بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين. يوجد مقامان للبحث في التفصيل الثاني، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. المقام الأول، ما هو المقصود من الشك في المقتضي وما هو المقصود من الشك في الرافع؟ المقام الثاني، بعد أن نعرف المقصود منهما نبحث أن الأدلة التي ذكرناها لحجية الاستصحاب، هذه الأدلة هل تدل على هذا التفصيل أو لا تدل؟ تدل على حجية الاستصحاب إذا كان الشك في الرافع، وعدم حجية الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي، أو لا تدل على ذلك. مقامنا أولا، المقام الأول للحديث عن معنى الشك في المقتضي والشك في الرافع. أولا نتحدث عن الشك في المقتضي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشك في الرافع. الشك في المقتضي ماذا يعني؟ لابد لنعرف المقصود من الشك في المقتضي أن نعرف المراد من المقتضي ما هو. هناك ثلاثة احتمالات فيه، اثنان من الاحتمالات قطعا ليسا هما المراد، وينحصر المراد في الاحتمال الثالث، وهو الذي ذكره الشيخ الأنصاري صاحب هذا التفصيل، نفس الشيخ الأنصاري ذكر، فلا معنى للتردد في تفسير المراد من المقتضي في عبارته، فما وقع من البعض هو اشتباه. أولا، لا يقصد بالمقتضي الملاك والمصلحة، لأنه يعبر عن الملاك والمصلحة بالمقتضي، ولذلك يقال أن هذا الحكم موجود في عالم الاقتضاء أو ليس بموجود في عالم الاقتضاء، يعني ملاك أكو إلى ملاك أو ليس له ملاك لجعله. المقتضي في هذا التفصيل ليس المراد منه الملاك والمصلحة اللذان يدعوان إلى تشريعه وجعله، ليس المقصود به ذلك. واحد. اثنين، كذلك ليس المقصود بالمقتضي ما يسمى بالمقتضي في عالم الأسباب، أحد أجزاء العلة التامة المقتضي، ليس المراد منه ذلك. المقتضي ليس يراد منه السبب الشرعي، لا، ليس قطعا، مو سبب تكويني، لكن سبب شرعي الذي يجعله مقتضي، يعني الجعل الشرعي جعله سببا، كما في مثال عقد النكاح الذي يكون هذا العقد سببا شرعيا مو تكوينيا، شرعيا الشارع جعله سبب، سببا شرعيا للزوجية، الوضوء سبب شرعي للطهارة، فهو مقتضي الطهارة. ليس المراد من المقتضي المقتضي الذي هو أحد أجزاء العلة التامة. إذن المراد من المقتضي هو هذا الاحتمال الثالث والمتعين، وهو القابلية والاستعداد، القابلية والاستعداد للبقاء في ذاته. هذا الشيء لو خلي ونفسه فإنه قابل أن يبقى، مستعد أن يبقى إلى أن يطرأ ويرد ويدخل عليه رافع يرفع وجوده، في هذه الحالة يرتفع، ولولا الرافع لبقي المقتضي. هذا هو الاحتمال الثالث وهو المتعين، وعليه يكون المقصود من الشك في المقتضي الشك في الاستعداد والقابلية الذاتية للمستصحب للشيء. إذا كان عندنا شك في أن هذا الشيء الذي نريد أن نستصحبه له قابلية البقاء والاستمرار، له استعداد البقاء والاستمرار إلى أن يأتي له الرافع، نشك في ذلك، لعله ليس له هذه القابلية، وقبل مجيء الرافع هو ينتهي وينتفي، يكون شكنا هذا شكا في المقتضي. إذن المراد من المقتضي القابلية والاستعداد، والشك في المقتضي الشك في هذه القابلية والاستعداد للبقاء في ذات المستصحب الذي نريد أن نستصحبه، هذا هو المراد من الشك في المقتضي. ومثاله الليل والنهار، فإن الليل والنهار ليس لهما قابلية البقاء والاستمرار، أصلا ما أكو لهما هذه القابلية، هذه حقبة زمنية تأتي كل لحظة منها بعد انتهاء اللحظة الأولى، واللحظة التالية الآتية بطبيعتها لا تبقى، تزول، فهو كائن تدريجي يتصرم باستمرار لا قابلية له للبقاء، لا يبقى إلى أن يأتي الرافع أبدا، النهار يبقى إلى أن يأتي الليل، لا النهار يزول بطبيعته، إذا زال مباشرة يأتي الليل بعده، لا أن الليل يرفع من وجود النهار الذي من طبيعته أن يبقى لولا الليل، ليس الأمر كذلك. مثل الشمعة التي تحترق بنفسها، ما دام هي مشتعلة فهي تحترق وليس لها الاستعداد للبقاء، تلاحظون كيف ليس له استعداد للبقاء. إذن في لحظة زمنية أنا شكك أنه ما زال النهار موجودا أو أنه قد زال، غابت الشمس، غرب القرص، خب أشك أنه النهار موجود لولا قد زال بالغروب، ما أقدر أستصحب بقاء النهار، هذا شك في المقتضي، لا أقول هسه أستصحب أو ما أقدر أستصحب، هذا شك في المقتضي، أنا هنا أشك في بقاء النهار لأنني أشك في قابلية النهار واستعداده الذاتي للبقاء، تلاحظون كيف؟ هذا هو المقصود من الشك في المقتضي. وعليه إذا كان هذا هو المقتضي وهذا معنى الشك في المقتضي، إذن أصلا تسميته بالشك في المقتضي هذا تسامح في الحقيقة، كان المفروض أن نسميه الشك في اقتضاء في بقاء الاقتضاء، هكذا كان ينبغي أن نسميه، هذا شك في بقاء اقتضاء المقتضي، نسميه بهذه الطريقة لا نسمي شك في المقتضي، هذا من باب التسامح والتعبير ليس تعبيرا دقيقا إذا نتكلم في إطار الدقيات، هذا بلحاظ الشك في المقتضي. وأما الشك في الرافع، الشك في الرافع يا إخوة ينقسم إلى أقسام متعددة. الشك في الرافع، أولا الشك في الرافع يعني أن المقتضي له قابلية البقاء والاستعداد، له قابلية واستعداد للبقاء، له هذه القابلية، ما عندي شك من حيث المقتضي، المقتضي مقطوع باستعداده، مقطوع ببقائه لو خلي ونفسه، مقطوع بذلك، وإنما أشك في طروء الرافع المانع عن البقاء، أشك في ذلك. الشك في الرافع بعد التيقن من كون المقتضي بطبيعته قائم، حينئذ هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون شك في وجود الرافع، شك في وجود الرافع، ما أدري الرافع موجود لو ما موجود، لا أعلم بذلك، أنا متيقن، أنا على يقين من الطهارة، شكيت في النوم، أعرف النوم شنو، أعرف النوم من هو الناقض ومن هو الذي لا يكون ناقضا، شكيت في أنني نمت أو ما نمت، الآن أنا بعد أن توضأت صباحا وصليت للفجر هل نمت بعد ذلك أو لم أنم، أنا شكي في وجود النوم الرافع والمانع، تلاحظون كيف شك في وجود الرافع. الطهارة قطعية، ولها قابلية البقاء والاستمرار الذاتي إلى أن يأتي المانع عنها. لا يوجد شك في المقتضي، شك في المقتضي ما قطعي، الاستمرار لولا النوم فهو باقي، إذن هذا شك في الرافع، في وجود الرافع، وتارة شك في رافعية الموجود. قاعد نوضح ما هو المقصود من الشك في الرافع عند الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. شك في رافعية الموجود ينقسم إلى أقسام أربعة. الأول منها أن يكون المستصحب مرددا بين اثنين. أولا هو مستصحب يرتفع، خلي أمثل رأسا أجيب المثال، هذا الإنسان أنا أدري أنه يوجد في ذمتي صلاة ما في يوم الجمعة ظهرا، حينئذ لو كان الموجود في ذمتي هو صلاة الظهر، أنا صليت الظهر، لو كان الموجود في ذمتي صلاة الظهر فقد برئت الذمة. وأما لو كان الموجود في ذمتي صلاة الجمعة فلم تبرأ الذمة، تحتاج إلى صلاة الجمعة. هناك أمر قطعي وهو اشتغال الذمة، هذا الأمر القطعي لا يرتفع ولا يزول إلا إذا جاءه رافع ورفعه. من طبيعته اشتغال الذمة بطبيعته في ذاته هو مستعد للبقاء إلى أن يأتي الرافع. تلاحظون كيف؟ أنا جبت الصلاة، جبت صلاة معينة، ولكن هذه الصلاة المعينة هل أدت إلى ارتفاع اشتغال الذمة أو لم ترفعه، لم تؤدي إلى ارتفاعه؟ أشك. هذا الشك شنو منشأ؟ الشك منشأه أن المستصحب مردد بين كونه ذلك المستصحب الذي يرتفع بما أتيت به، لو كان هو صلاة الظهر فقد ارتفع، لو هو مستصحب لا يرتفع بما أتيت به يحتاج إلى صلاة الجمعة مردد. الرافع في المقام، الرافع في المقام قطعا هناك شيء موجود، لكن أشك في رافعيته، أشك في رافعية ما أتيت به من الصلاة لما أقطع به وهو اشتغال الذمة. اشتغال الذمة أمر قطعي، هذا الراء الموجود الذي أشك في رافعيته. لماذا أشك في رافعيته؟ لأن المستصحب مردد بين أمرين، أحدهما يرتفع بهذا الموجود وأحدهما لا يرتفع بهذا الموجود. هذا القسم هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الشك في رافعية الموجود. مثاله، أجيب المثال أول، مثاله أنه إنسان متوضئ فهو على طهارة، خرج منه مذي، يدري هو المذي مو بر، يعلم أنه ليس من البول، فإذا المذي لا ينقض الطهارة من باب البولية، البولية ناقض للوضوء للطهارة، ولكن هذا الذي خرج منه قطعا ليس من البول، وإنما هو شيء آخر. يشك في أن هذا المذي، يشك في كونه ناقضا مستقلا عن البول، يشك في ناقضيته للطهارة المقطوعة. الطهارة أمر لو وجدت فلا تزول إلا بالرافع، ولكن هل أن ما وجد رافع مستقل ناقض مستقل عن البول أو ليس هو ناقضا مستقلا عن البول؟ هل هو ناقض مستقل أو ليس بناقض مستقل عن البول؟ هذا المثال هذا المثال، هذا المورد الثاني. هذا هذه لا مو شبهة مصداقية، هذه شبهة حكمية. عندما يشك أن المذي هو من حيث المصداق قاطع أن هذا السائل الذي خرج منه ليس بولا، هو يعلم حكم البول ويعلم أن هذا ليس بولا وإنما شيء آخر، هذا الشيء الآخر ليسمى مذي. هل أن هذا الشيء الآخر هو ناقض في مقابل ناقضية البول؟ لولا ما يدري حكمه أصلا ما هو، فهي شبهة، فهي شبهة حكمية. هذا شك في رافعية الموجود، أشك في أن هذا الموجود رافع أو ليس، أو ليس برافع. إذا مع القطع واليقين بالمقتضي أشك في الرافع، هذا هذا النحو الثاني. النحو الثالث من الشك في الرافعية، النحو الثالث هو الشبهة المصداقية في الرافع. الشبهة المصداقية، خلي أجيب مثال. نعم، هو يعلم، هو توضأ ومتطهر بحمد الله تعالى، يعرف أن النوم ناقض، يعلم حكم النوم، ولكن ويعرف أن النوم الذي يكون ناقضا ما هو؟ وذلك النوم الذي تنام فيه العين والسمع كلاهما، ولكن ما صدر منه ما يدري، هل هو نوم للسمع والبصر أو نوم للبصر فقط؟ فهناك شيء موجود، هناك شيء موجود شك في كونه رافعا للطهارة من باب الشبهة المصداقية. هل هو مصداق للنوم الناقض أو ليس بمصداق للنوم الناقض؟ هذا شك في رافعية الموجود، هذا القسم الثالث. القسم الرابع، الشك في رافعية الموجود من باب الشبهة المفهومية. كيف؟ هو يعرف أن النوم ناقض ولكنه لا يعرف ولا يعلم أن مفهوم النوم الناقض خاص بنوم العين والسمع فقط، أو عام يشمل نوم العين فقط. هل هو مضيق بس الشخص اللي تنام إذانه وعينه، لو هو موسع يشمل بداية النوم، النوم الضعيف أن تنام العين فقط؟ حينئذ ما صدر منه لو كان هو نوم، ما يدري هذا الذي صدر منه ما هل هو نوم العين فقط، نامت عينه فقط، أو نامت أذنه وعينه. حينئذ لو صدرت منه، لو أن الذي نام منه هو نوم العين والأذن معا، حينئذ قطعا ما أتى به ناقضا، هذا الموجود قطعا ناقض. وأما لو كان الذي صدر منه هو نوم العين فقط، حينئذ بسبب شكه في مفهوم النوم الناقض سيشك أن ما جاء، ما صدر، ما حدث منه هل هو ناقض ورافع للطهارة أو ليس ناقضا ورافعا للطهارة. هذا من باب الشبهة المفهومية. نعم، أكو امتزاج بينها وبين الشبهة المصداقية، لكن هي شبهة مفهومية. اللون البارز فيها هو الشبهة المفهومية. هذه أقسام أربعة لرافعية الموجود. الشيخ الأنصاري قال: الاستصحاب حجة ويجب في خصوص هذه الحالات الخمسة، سواء كان الشك في الرافع شكا في وجود الرافع أو شكا في رافعية الموجود، في كل هذه الحالات الخمسة فإن الاستصحاب حجة. وأما إذا كان الشك شكا في المقتضي والاستعداد والقابلية للبقاء لا شكا في الرافع، الاستصحاب ليس بحجة. ما هو دليله؟ كن بعدين نجي. هذا الاستصحاب مو حجة، هذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. هذا تفسير التفصيل، معنى التفصيل الذي ذكره شيخنا الأنصاري. نعم، المحقق السبزواري قال: الاستصحاب حجة فقط في القسم الأول من الشك في الرافع، وهو الشك في وجود الرافع دون الشك في رافعية الموجود، وبالتالي إذا شك في وجود الرافع فالاستصحاب يجري، إذا شك في المقتضي أو في رافعية الموجود فإن الاستصحاب لا يجري. لأن الثالث ينقسم إلى قسمين، بل الثالث ينقسم إلى قسمين. قال المصنف قدس سره: أولا المقام الأول من الباحث، المقام الأول الجهة الأولى المقصود من المقتضي والمانع. ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه، وهذا التفصيل هو للشيخ رحمه الله الذي شيد أركانه وبنى بنيانه بعد أن كان شبه المندثري. هو الشيخ الأنصاري قدس سره، تحول إلى أهم التفصيلات في المسألة. نحيل ذلك إلى تصريح الشيخ الأنصاري نفسه، فقد قال الشيخ: المراد بالشك من جهة المقتضي ما هو؟ الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته، الاستعداد يعني القابلية في ذاته، الاستعداد والقابلية الذاتيين للبقاء، كالشك في بقاء الليل، بل لأن الليل متصرم تدريجا تزول اللحظة التي هي موجودة وتأتي اللحظة البعدية، بطبيعته ما يبقى الليل، ما عنده استعداد للبقاء اللحظات، لأن هي لحظات زمنية، وهذا تبدل اللون السمائي وتبدل النهار والظلمة، النور والظلمة مرتبط بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، هكذا حول نفسها تلاحظون كذلك النهار، والنهار الشك في النهار شك في المقتضي. بعد وخيار الغبن بعد الزمان الأول، أنا اشتريت من زيد سلعة، بعد ذلك اكتشفت الغبن فيها، قال لي يا معود هاي قيمتها 100,000 وأنا مش وأنت اشتريتها 200، غبنك الرجل حينئذ في اللحظة الأولى لاطلاعي على الغبن، في اللحظة الأولى قطعا ولا شك أنه يوجد المقتضي موجود في تلك اللحظة، لكن في اللحظة الثانية هذا الخيار أشك فيه، هل هو قائم بعده أو ما زال أو أنه قد زال ولم يبقى، هذا شك في المقتضي، أشك في استعدادي هذا الخيار، في قابلية هذا الخيار للبقاء في اللحظة الثانية، ما بي استعداد للبقاء في اللحظة الثانية، هذا شك في المقتضي، مو شك في الرافع، أنا أشك أن خيار الغبن له قابلية البقاء لما تشك في خيار الغبن، هذا مو أنه أكو رافع لو ما أكو رافع إلا، لا تشك أنه يبقى في اللحظة الثانية أو لا يبقى، في اللحظة الأولى قطعا هو موجود، لكن في اللحظة الثانية موجود أو غير موجود. يعني عند الاطلاع اللحظة طبعا العرفية لما يسمع هذه يصفن شوية، هنا شنو اللي أسوي أنا؟ أبقي على المعاملة، ألغي المعاملة؟ طبعا في هاي اللحظة الإنسان يمكن أن يقرر بقاء المعاملة إمضاءها، ويمكن أن يقرر إلغاءها وفسخها، ويمكن أن يقرر الانتظار، خلي أشوف شو أسوي، خلي أشوف، فماكو تلازم بين الإمضاء والفسخ، يمكن أن يبقي الحال. لكن إحنا نسأل لو أنه حتى في هذه الحالة لو قرر أن ينتظر قليلا، هنا عندما نشك في اللحظة الثانية بعد أن قرر الانتظار قليلا، هو واحد من ثلاثة أنظار عنده، لو يمضي لو يفسح لو ينتظر يقرر الانتظار، لو قرر الانتظار قليلا بعد أن قرر راح نشك في أن خيار الغبن قائم بعده، لو ارتفع هذا الشك من أي باب؟ شك في أن الخيار نفسه له استعداد البقاء وقابلية البقاء أو لا، تلاحظون هذا شك في المقتضي. فيفهم منه من الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي، لكن ليس مراد، يفهم من هذه الكلمة لكن ليس هو المراد. ليس المراد أولا مقتضي الحكم يعني الملاكة والمصلحة في الحكم، يعني هذا اقتضاء، ولذلك يقولون الحكم في عالم الاقتضاء أو في مرحلة الاقتضاء، قد قصدهم عالم الملاكات والمصالح. ولا يعني ليس المراد منه المقتضية لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات، يعني اللي هو أحد أجزاء العلة التامة، لكن الأسباب متكوينية قصدنا بحسب الجعل الشرعي. هذه اثنين ليس المراد، مثل أن يقال فإن الوضوء مقتضي للطهارة، يعني الوضوء سبب للطهارة والطهارة مسبب، من جعلها سبب تكوينا؟ لا، الشارع المقدس. وعقد النكاح مقتضي للزوجية، هذا سبب شرعي للزوجية. ليس هذا ولا ذاك، بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته، معطوف على استعداد له للبقاء من أي جهة كانت تلك القابلية، وسواء فهمت هذه القابلية. زين، شلون نعرف أن هذا المستصحب له قابلية واستعداد لو ما إلى؟ قالوا إما من خارج، من الخارج يعني بحسب الموضوعات الخارجية له قابلية البقاء، وإما من خلال الدليل الشرعي من الدليل أو من الخارج. خب، هاي القابلية هم مختلفة، أكو قابلية شهر، وأكو قابلية أسبوع، وأكو قابلية يوم، وأكو قابلية ساعة، مختلفة بحسب الأشياء التي نريد استصحابها. وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج، ويختلف ذلك استعداد البقاء وقابليته باختلاف المستصحبات وأحوالها واختلاف أحوال المستصحبات، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط، ما عندنا ضابطة وقاعدة عامة من حيث مقدار الاستعداد والبقاء، إيش قد المدة مالته، كما صرح بذلك الشيخ قدس سره. والتعبير عن الشك في القابلية، اللي هو هذا المقصود، التعبير عنه بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة توجب الإبهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء. شك في اقتضاء هذا المقتضي للبقاء، تلاحظون كيف؟ أو الشك في بقاء اقتضاء هذا المقتضي، لا شك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل، المهم أن يتضح أصل الفكرة عندنا. وأما الشك في الرافع، فعلى هذا على تفسيرنا بعد للشك في المقتضي يكون واضح، يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداد المستصحب وقابلية المستصحب للبقاء لولا طرو الرافع، كما صرح به الشيخ قدس سره. وذكر أنه أن الشك في الرافع على أقسام، والمتحصل من مجموع كلام الشيخ الأنصاري في جملة مقامات في مجموع كلماته، يعني أنه الشك في الرافع ينقسم إلى قسمين رئيسيين، طبعا الأصح هو رئيسين. الشك ينقسم إلى قسمين، الشك في وجود الرافع هذا واحد، اثنين والشك في رافعية الموجود. وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال التي مرت. ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ رحمه الله. أولا، الشك في وجود الرافع، ومثل له الشيخ الأنصاري رحمه الله، مثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة. البول هل بال أو لم يبول، هل نام أو لم ينام، وهو رحمه الله لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة. الشك في وجود الرافع ما يصير إلا بالشبهات الموضوعية، بالشبهات الحكمية ما يصير عندنا شك في وجود الرافع، لأن معنى الشك في وجود الرافع يعني تشك في النسخ، لا رافع للأحكام إلا النسخ. إذا الأحكام مشرعة أكو شي يرفعها يا أخي؟ ما يرفعها شي إلا النسخ. والنسخ نعم الأصل عدم النسخ، في كل مورد تشك في النسخ الأصل عدم النسخ، ولكن هذا للاستصحاب لا مو للاستصحاب، هذا مو للاستصحاب، وإنما 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 هو لأجل الإجماع، هناك إجماع على عدم نسخ الأحكام إذا شك في النسخ، يعني من باب أنه قام الإجماع على أن النسخ لا يثبت إلا بالدليل القطعي. وهو الأنصاري لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كان في الشبهة الحكمية الشك في الرافع من جهة الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه، لأن الشك في وجود الرافع فيها لا يعمه كلامه، يعني لا يعني شنو؟ يعني لا يجري الاستصحاب فيه في الشبهة الحكمية. إذا شك في الرافع للحكم لا يجري الاستصحاب، شلون؟ لأن الشك في وجود الرافع في الشبهة الحكمية ينحصر عنده، يعني عند الأنصاري رضوان الله عليه، في الشك في النسخ خاصة، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه، هذا معنى رفع الحكم، يعني أنت تشك في نسخه، وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ، إجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال لو كما قيل، كما قيل حتى العبارة تستقيم، كما قيل إجماعي بل ضروري، بل فسر أن العبارة شيخنا حتى تكون تامة المعنى. والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي. فمع الشك إذن فمع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، لأنه ماكو دليل قطع على نسخه، أي راح نعبر عنه بتعبير آخر هذا المثال، أي إن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب. إذن ماكو استصحاب في الشبهة الحكمية، ماكو استصحاب إذا كان شك في وجود الرافع للحكم، ماكو استصحاب، بس هذا النسخ، والنسخ هذا إجماع من شاء.
عفو بس هاي العبارة إجراء الاستصحاب في عدم النسخ،
أي وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قيل إجماعي، أكو تنافي إذا بقت العبارة على حالها على ظاهرها البدوي، تنافي في هاي العبارة إجراء الاستصحاب إجماعي بالضروري، وبين قوله لا لأجل حجية الاستصحاب، تلاحظون كيف أكو شوية تنافي بينات، لكن إذا دققنا يكون مقصوده واضح. ولذلك هذا مو يعني الشيخ هو الشيخ المظفر يفتهم من عبارة الأنصاري رحمة الله عليه أن الأنصاري ما عنده شك في، ما عنده استصحاب في الشبهات الحكمية، لأن معنى الشبهات الحكمية في باب الشك في الرافع يعني الشك في الناسخ هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، مو أكثر من ذلك، وهنا ما يجري الاستصحاب، هذا إجماع على عدم النسخ، هذا المعنى. فإذا وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قيل إجماعي بل ضروري، شنو معناها؟ الأصالة، أصالة عدم النسخ هي الإجماعية والضرورية، إجماعي بل ضروري، لأنه لا يقوم إلا بالدليل، لا يكون إلا مع دليل قطعي. تلاحظ كيف؟ تلاحظ كيف؟ بهذا المعنى. ثانيا الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا، تلاحظ معلوم الوجود ولكن يشك في كونه رافعا للحكم، وهو على أقسام ثلاثة. الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب اللي هي الطهارة اللي هو اشتغال الذمة، بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون رافعا له. ومثل له الشيخ الأنصاري بما إذا علم إذا علم بأن المكلف مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر الجمعة ولا يعلم أو ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره، أمر الذي اشتغلت ذمته به في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه، يتردد أمره في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافع، هذا واحد. ثاني فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود، يعني شنو جهل بصفة الموجود؟ هذا معنى في كون الموجود الحادث رافعا مستقلا في مقابل
في مقابل الوضوء عند الشارع كالمدي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم بعدم كونه مصداقا للبول للرافع المعلوم وهو البول المعلوم من حيث المفهوم مو من حيث المصداق عن المفهوم. الثالث فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهوم، هذا واحد، أو من أجل الجهل بها في كونه مصداقا، نجهل بالصفة الموجود من أي جهة، إما من جهة الشبهة المصداقية أو من جهة الشبهة المفهومية في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه، فهي رجوع للشبهة المفهومية وإن كانت هناك شبهة مصداقية. مثال الأول الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مديا، مع أنه يعلم مع معلومية مفهوم البول والمدي وحكمهما، هو يعلم حكم البول ويعلم حكم المدي، لكن هذه الرطوبة مالته ما هي ما يدري. مثلت أيضا بالنوم، يعلم ما هو النوم الناقض، يعلم هو الذي غلب على العين والأذن، ويعلم ما هو النوم غير الناقض الذي غلب على العين فقط، لكن يشك أنه صلى أيهما أنه نام أيهما. ومثال الثاني الذي فيه شبهة مصداقية ومفهوم معا، ومثال الثاني الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط، مع الجهل مع عدم علمه بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصري فقط، فهنا اجتمعت شبهة مصداقية مع شبهة مفهومية. ورأى الشيخ رحمه الله أن الاستصحاب يجري، أو رأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية موجود بأقسامه الثلاثة، خلافا للمحقق السبزواري إذ اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.